إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. حدود الله عز وجل التي ذكرها في كتابه وبينها لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه، جعلها مانعة للإنسان من أن يبغي الفساد في الأرض، رادعة لكل من يحاول أن يفسد في الأرض أن يفعل فيها شيئا لم يأذن الله عز وجل به، فجعل الحدود مانعة لهذا الإنسان من أن يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى، مانعة له من أن يؤذي البشر، رادعة لكل إنسان تسول له نفسه ويزين له الشيطان أن يقع في شيء مما يغضب الله سبحانه ويؤذي به خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذه الحدود وسميت حدودا من الحد، والحد المانع الذي يمنعه، تسمى حدودا لأنها تمنع الناس من تجاوز ما أحله الله سبحانه إلى ما حرمه سبحانه تبارك وتعالى، فهي حدود مانعة للإنسان من الشر، رادعة لصاحب الشر عن شره. والحدود في ديننا العظيم قسمت إلى أنواع خمسة: حد الحرابة وهو الذي جاءت به هذه الآية، يليها بعد آيات حد السرقة، يلي بعد ذلك ما يذكر الله عز وجل من حد القذف وحد الزنا، وقبل ذلك ذكر تحريم الخمر، وجاء الحد فيها عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه خمسة حدود، خمسة حدود تمنع الإنسان من الشر كله. وجعل قسما آخر وهو القصاص، فالحد لحق الله سبحانه تبارك وتعالى إذا وصل للسلطان فلا يجوز العفو فيه طالما وصل إلى القاضي، وصل إلى الحاكم وثبت الحد على صاحبه لا يجوز العفو فيه. وأما قبل ذلك فقد يجوز أن يتعافى الناس فيما بينهم شيئا. أما القصاص فجعله الله عز وجل لأولياء القتيل، إن شاءوا عفوا عن ذلك وإن شاءوا طلبوا القصاص من القاتل أو الجارح المتعمد لذلك. الحدود تكون في الدنيا على أصحابها عقوبة، فمن تاب إلى الله سبحانه وأقيم عليه الحد وقد تاب فالحدود كفارة، ومن مات على كفره وعلى فعله الذي فعل في الحرابة فهو إلى الخزي في الآخرة كما ذكر الله عز وجل. والآية التي معنا لها سبب في نزولها والعبرة بعمومها. أما السبب فما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن مجموع قوما من الأعراب من عقل وعرينة قدموا المدينة، قدموا وهم أعراب فقراء لا مال لهم، وكانوا في غاية الجوع وفي غاية الهزال من شدة جوعهم وعدم وجودهم ما يأكلون فترة من الزمن. فقدموا المدينة، أكلوا في المدينة وشربوا في المدينة وأسلموا هؤلاء. ثم بعد ذلك لكونهم أعراب لم يعتادوا جو المدينة إذ توهوا المدينة، إذ توهوها أصابهم الجوع، أصابهم داء في أمعائهم، لم يقدروا أن يتعايشوا مع أهل المدينة فيأكلوا من أكلهم ويشربوا من شربهم، إنما هم أعراب اعتادوا على جو الصحراء وعلى طعامهم فيها، فلذلك لم يلائمهم جو المدينة، تعبوا وانتفخت بطونهم وأصابهم الجوع إذ توهوا المدينة. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، فأمر لهم بلقاح من لقاح الصدقة، ولكونهم مرضى أرسل معهم راعيا فأعطاهم جملة من الإبل، إبل الصدقة، وترك هذه الإبل لهؤلاء لا ليتملكوها وإنما ليخرج معهم الراعي إلى الصحراء فيشرب من ألبانها ومن أبوالها حتى يشفيهم الله سبحانه، ثم ترجع الإبل إلى المدينة لأنها إبل للصدقة. فعل بهم هذا الكرم منه صلوات الله وسلامه عليه، وكان بإمكانه أن يقول ارجعوا إلى دياركم فكلوا ما يوافقكم في دياركم، ولكنه رحمة بهم أعطاهم ذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يكون جزاء للإحسان إلا الإحسان. فمن أعرض عن ذلك وخان فله في الدنيا الخزي وله في الآخرة من الله العذاب والهوان. هؤلاء خرجوا مع راعي النبي صلى الله عليه وسلم، مكثوا بالصحراء أياما وليالي، شربوا من ألبان الإبل ومن أبوال الإبل حتى شفاهم الله سبحانه تبارك وتعالى وخمصت بطونهم ورجعوا إلى صحتهم وقوتهم مرة ثانية. ماذا كانت النتيجة؟ إذا بهم يقتلون راعي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سملوا عينيه، أخذوا مسامير محماة فوضعوها في عيني الراعي، وما ذنب الراعي؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا جزاء الراعي الذي خرج معه يمرضهم ويعطيهم الدواء ويسرف على طعامهم وشرابهم. سملوا عينيه كحلوهما بمسامير محماة من النار، ثم قتلوه وارتدوا عن الإسلام وأخذوا الإبل سرقوها وانطلقوا بها هاربين. بلغ الأمر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فأمر بمن يطلبهم ويدركهم، فأدركوا وقد كادوا يصلون إلى ديارهم فأخذوا وكانوا 7 أو 8 ورجع بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حدهم في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الحدود التي تردع كل من تسول له نفسه أن يفعل الفاحشة، أن يقع في المعصية، أن يسفك الدماء، أن يسرق الأموال، أن يخون دين الله عز وجل، تمنعه وتردعه. أتي بهم والقصاص فيه حياة. ما الذي صنعوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجتمعوا على سمل عينيه، كحلوا عينيه فأعموا الراعي بمسامير محماة، فليصنع بهم كما صنعوا، فسملت أعينهم كما فعلوا بالراعي، وسرقوا، انتهبوا الأموال التي جعل لهم أن ينتفعوا بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى من كل واحد منهم، وتركوا في حرة المدينة. تركوا، الدين لم يأتي بالعذاب، وإنما يأتي الدين بالعقوبة. ولو نظر الناظر هنا إلى إنسان ينزف دما، لو أريد عذابهم لحسمت أيديهم وأرجلهم، لو أريد أن يعذبوا لتركوا هكذا، قطعت اليد وخيطت، أو حسمت بالنار حتى لا تنزف، وقطعت الرجل وحسمت، ويتركون هكذا فيصيرون في عذاب فترة طويلة. ولكن لا تريد الشريعة ذلك، إنما تريد العقوبة العادلة التي تردع الغير، وأيضا لا يعذب هؤلاء في الدنيا كثيرة. فقطعت الأيدي والأرجل وتركت تنزف، والإنسان حين ينزف دمه ساعات قليلة ويموت، لا يبقى على هكذا أياما، بخلاف من يحسم جرحه فيظل أياما وليالي يعاني من عذاب ذلك. وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال تنفيذا لما أمر الله عز وجل به، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركوا هكذا، لأنهم ارتدوا عن الإسلام وسملوا أعين الراعي وقتلوه وسرقوا الإبل وأرادوا الرجوع إلى ديارهم بغنيمة، قد خانوا الله وخانوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فجاء هذا الحد الذي يسمى بحد الحرابة، كل من حارب الله وحارب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وحارب الإسلام والمسلمين وقطع الطريق على المسلمين بأي صورة من الصور، جعل الله عز وجل لحاكم المسلمين، لولي أمر المسلمين، أن يقيم فيهم هذا الحد، كانوا صغارا أو كانوا كبارا في القوم، من أشراف القوم أو من صغار القوم وحقرائهم، الجميع يقام عليه هذا الحد طالما أنه قاطع الطريق. سمي قاطع الطريق قاطعا لأنه يقطعه على المارة، يمنع المارة من المرور فيه، يقف بسيفه، يقف بسكينه، يقف بسلاحه في الطريق، يقطع على الناس، يأخذ أموالهم، يسفك دماءهم، ينتهك أعراضهم، يفعل ما يحلو له، فلا شيء يردعه ولا يخاف من يمنعه، فهذا يستحق أشد أنواع العقوبة، وهذه التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية. والقاضي الذي يحكم في ذلك ينظر في جرم هذا الإنسان. فرق بين السارق الذي يسرق مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، والذي سيأتي حده بعد آياته قليلة، وبين قاطع الطريق. السارق ضرره على المال، سرق المال، اختبأ فأخذ المال وهرب، هذا السارق يأخذ مال الغير من حفظ مثله على سبيل الخفية. أما قاطع الطريق فهذا يرعب الناس، هذا يخيف الناس، هذا يمنع الناس من المرور إلى أعمالهم لأنهم يخافون من قاطع الطريق، فلا بد وأن تكون عقوبته عقوبة شديدة تمنعه هو وغيره من أن يقعوا في ذلك مرة أخرى. العقوبة إذا أخاف الناس في الطريق، أفزع الناس، وقف بسكين يمنع الناس من المرور ليري قوته وأنه لا أحد يغلبه، يريد ذلك، إذن فليؤخذ هذا الإنسان ولينفى من الأرض إن لم يكن قتل ولا سرق ولا جرح، وإنما أخاف الناس وأفزعهم. هذا الذي يخيف الناس ويفزعهم. ليس لكل إنسان أن يقول أنا حر أفعل ما أشاء، ليس في شريعة الإسلام ذلك. العبد عبد لله سبحانه، يفعل ما يريد الله سبحانه، إن خرج عن طوره، إن خرج عن حده فالعقوبة تردعه وتمنعه من ذلك، العقوبة الشرعية. هذا الذي يخيف الناس، الشريعة تأتي بأن هذا ينفى من الأرض، يسجن في غير بلده، في غير بلده، يخرج من محافظته إلى بلد بعيدة ليذوق الذل والحرمان والبعد عن الأهل، فيسجن بعيدا عن أهله حتى يرتدع ويتوب إلى الله عز وجل، وبحسب جرمه وبحسب ما يردعه يدعى للقاضي أن يحكم في ذلك. إذا خرج على الناس بسيفه، قطع الطريق وأخذ أموال الناس، هنا عقوبة أشد، يؤخذ هذا الإنسان وتقطع يده ورجله، يده اليمنى التي يسرق بها ويمدها على أموال الناس ويرفع بها السلاح، يده اليمنى، ورجله اليسرى، ورجله اليسرى، يمنع هذا الإنسان من أن يجري وأن يعتدي على الناس. لو قطعت يده وفيه الشراسة المعهودة جرى برجله وأخاف بيده الأخرى، ولكن الشريعة أمرت بقطع يد ورجل، ولما لم تأمر بقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى؟ فهذا أشد هوانا له. الشريعة رحيمة، الشريعة حكيمة، أمرت بقطع يد من جانب ورجل من جانب آخر. إذا كان الإنسان هكذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، كيف يسير؟ يسير على رجله اليمنى ويعتمد بيده اليسرى على عصا أو نحوها، فتركت ياه يدا في الجانب الذي قطعت رجله فيها، والعكس كذلك في اليد، يده اليمنى القوية تقطع يده القوية، اليد الأقوى التي يضرب بها، التي يسرق بها، التي يختلس بها، فلتقطع هذه اليد. قطعت يده الأقوى ورجله التي في الجانب الآخر، تركت له يد وترك له رجل حتى لعله يتوب فيقدر أن يصلي، يقدر أن يأكل، أن يشرب، أن يتوضأ، أن يستنجي، يترك له ذلك من رحمة الله عز وجل بعباده. كف الله عز وجل شر هذا الإنسان وترك له ما إن تاب انتفع بهذا الشيء، جعله عبرة لغيره فيعتبر الغير به، كلما رآه إنسان خاف من مثل هذا المصير. إذا قطعت يد السارق ورأى الإنسان أن فلانا سرق فقطعت يده، يخاف أن يسرقه، يخاف أن يسرقه، لا كما يقول المهوسون الكذابون الذين يرفضون شرع الله عز وجل، نقطع أيدي الناس ستقطع أيدي البلد كلها، فإن أكثر البلد لصوص وحرمية كما يقولون ذلك، لو أقيم حد الله عز وجل في البعض لانتهى الباقون عن ذلك لارتدعوا. الشريعة الذي جعلها للناس حكما بينهم هو الله سبحانه الحكم العدل، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، هو الذي شرع للعباد ذلك حتى يحمي أموالهم ودماءهم وأعراضهم حتى يحمي نسلهم ونسبهم وعقولهم حتى يحمي بلادهم من الهوان من الذل من العذاب الذي ينزل من السماء فيمنعه الله عز وجل ببركة إقامة شرعه سبحانه تبارك وتعالى. إذا كان هذا المحارب يقطع الطريق ويقتل الناس فالشريعة جاءت بأن يقتل هذا الإنسان وأن يصلب في مكان عام لينظر إليه الناس ليرتدعوا بمثل الذي فعل هذا وفعل به. هذا شرع الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أمرنا بأن نقيمه بأن نقيم هذا الشرع الحكيم. هذا كلام رب العالمين سبحانه. ومن أحسن ومن أصدق من الله قيل أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله الحكم العدل سبحانه تبارك وتعالى يقيم حكمه بين الناس حتى يقيم العدل بينهم سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كانت الأمة فيها العدالة قدسها الله سبحانه أي طهرها وأعطاها من الخير ومن البركة. فإذا كانت الأمة ظلومة غاشمة بعيدة عن دين الله عز وجل جعل النجس فيها والرجس فيها والفواحش فيها ثم أهلكهم سبحانه ولا يبالي. الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فهذا حد الحرابة الذي ذكره الله عز وجل في كتابه لكل من حارب الله سبحانه وحارب الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآذى المسلمين وأفسد في الأرض سعى فيها بالفساد. هذا حده الذي ذكر الله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. التقتيل وذكر ذلك بصيغة التفعيل بمعنى المبالغة في ذلك في إقامة حد الله سبحانه تبارك وتعالى وعدم التهاون في ذلك. فإذا أقيم الحد على أصحاب الجنايات وأصحاب الفواحش كان ذلك رحمة من الله عز وجل بغيرهم من الخلق بل وبهم إذا تابوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا حد من حدود الذي ذكره الله. والله سبحانه الحكم العدل يحكم بين عباده بالعدل. إذا أقاموا شرعه أراحوا واستراحوا، إذا تركوا الشرع وراءهم ظهرية كان حكمه بالعدل فيهم سبحانه. ما يحدث فيهم من آفات، ما يحدث فيهم من بلاء وعظات، ما ينزله الله عز وجل عليهم وما يخرجه عليهم من الأرض من فيضانات وزلازل وصواعق ورياح وعواصف وغير ذلك كان الحكم العدل من الله سبحانه تبارك وتعالى في عباده. الله حكم العدل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الإنسان يعيش في الدنيا فيعتبر والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه. السعيد من نظر فاعتبر، من رأى أمامه المنكرات فازدجر وخاف من عقوبة رب العالمين سبحانه. فالمؤمن يعتبر بما يرى. انظر إلى حكمة الله سبحانه وإلى حكمه وإلى عدله سبحانه فيما شرع من أحكام وانظر في تقديراته سبحانه تبارك وتعالى في قضائه وقدره. قد لا يتبين لك الأمر إلا بعد مرور أوقات طويلة يتبين لك أن الذي صنع الله عز وجل بالعباد هو الحكم العدل منه سبحانه تبارك وتعالى. انظر هذه القصة التي رواها الإمام البخاري عن أبي قلابة رضي الله عنه، ذكر قصة كانت في الجاهلية. الجاهلية كان قوم من خزاعة من غيرهم خلعوا خليعا منهم، ومعنى الخليع عند العرب الإنسان الذي يطرده أهله وتطرده قبيلته لشره لفحشه لجناياته الكثيرة لتطاوله على الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، فيخلعونه يعني يتبرؤون منه وليسوا مسؤولين عن جناية هذا الإنسان. هذا الإنسان الذي خلعته قبيلته خرج وأغار على قوم بالليل طرقهم، أي جاء بالليل ليفسد في هؤلاء القوم. فلما دخل على بيت من البيوت انتبه له رجل من القوم فعرف أنه خليع بني فلان فرماه فقتله. قتله وهو محق في ذلك، هذا رجل مطرود من قبيلته ومن أهله لكونه مفسدا. ما الذي يجعله يطرق قبيلة بالليل على بيوتهم إلا أنه جاء ليسرق أو لينتهك عرضه أو ليقتله؟ فبادره الرجل فقتله. فلما قتله إذا بقبيلة هذا القتيل يدعون أنهم لم يخلعوه بعدما خلعوه، وبعدما قالوا ذلك في العرب زعموا أنهم لم يخلعوه وأنه مظلوم وأنه بريء وأنه قتل ظلما، قتله فلان ظلما، وطلبوا من حاكمهم أن يقاضيه وأن يقتص من هذا الإنسان. فلما قالوا ذلك قال ائتوا بخمسين منكم يحلفون خمسين يمينا أنهم ما خلعوا، أنه ليس مفسدا وليس لصا وليس قاطع طريق وليس كذا وليس كذا. فجاء 49 من هؤلاء القوم وأقسموا بالله سبحانه أنهم ما خلعوا. أيمانا هي الغموس، اليمين الغموس. وانظر ما يصنع الكذب بصاحبه، يحلف كذبا ليستحل شيئا قد حرمه الله سبحانه. قد عرفوا في الجاهلية قبل الإسلام أن القتل حرام، علموا ذلك، أن الظلم حرام، قد عرفوا ذلك فظلموا. حلف 49 وأما الرجل 50 فافتدى يمينه 1000 درهم دفعها لهم ورفض أن يحلف، فأتوا مكانه بغيره. حلف 50 أن فلانا قتل ظلما، فقيل لهم خذوا هذا القاتل فاقتلوه، فأخذوا القاتل وذهبوا به ليقتلوه. فلما ذهبوا إلى الصحراء عند غار وقفوا تحته إذا بالله عز وجل يهدم عليهم هذا الغار، فقتل 49 من هؤلاء. وكان 50 الرجل الذي يتم به عددهم قد جاء وحلف وقرن بيد هذا الذي سيقتل، ربط الإسنان وأخذه ليقتله وكان مع هؤلاء. انهدم الغار على 49 فقتلوا، وأما 50 فانطلق مع من يريد قتله فإذا بحجر يسقط عليه من السماء يكسر رجله وحده، يكسر رجله وحده ويفلت هذا الآخر. قتلت 49 وكسرت رجل 50، ثم بعد حول مات هذا الإنسان من جراحته. هذا ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، وعقوبته عاجلة في الدنيا، ودعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا ولو كان فاجرا. فالظلم ظلمات يوم القيامة. هذه القصة العجيبة التي حدثت في الجاهلية، انظروا كيف صنعوا وكيف صنع بهؤلاء. وحدثت قصة أخرى مثل هذه القصة أيضا، وكانت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم، أيضا في الجاهلية. في الجاهلية استأجر رجل قرشي من قبيلة أخرى رجلا هاشميا من بني هاشم، استأجره وخرج به في إبله، وفي الطريق كان هذا الراعي الهاشمي يرعى الإبل، فاستغاث به إنسان أن يعطيه حبلا لأنه يحتاجه ليربط جوالقه، فأعطاه الحبل. فلما رجعوا إلى مكانهم إذا بصاحب الإبل يسأل الراعي: أين الحبل الذي لهذا الجمل؟ قال: لا يوجد له حبل، أعطيته لفلان. فإذا به يتغيظ عليه فيضربه بعصا فيقتله، قتله ظلما وعدوانا في حبل. فإذا بهذا الإنسان وهو يموت يجد رجلا يمر عليه فسأله: يا فلان. قال: نعم. قال: أتحج البيت؟ قال: لا، وقد أفعل. قال: فهل أنت مبلغ عني رسالة يوما من الدهر؟ قال: نعم. قال: إذا ذهبت في الموسم فنادي يا بني هاشم، فإن أجابوك فاطلب فاطلب أبا طالب، فإن أجابك فقل قتلني فلان في حبل. مر هذا العام ولم يحد هذا الرجل، وذهب الرجل القاتل إلى هنالك، فسأله أبو طالب: أين فلان قريبنا؟ قال: إنه مات، إنه مرض مرضا شديدا، وقمت عليه مرضته حتى توفي فأكرمته ودفنته. قال: كان جديرا بذلك منك، حق عليك أن تفعل به ذلك. وانتهى الأمر؟ لم ينتهي. الموسم الذي يليه جاء هذا الرجل يصرخ: يا معشر قريش. قالوا: ها نحن أولى. قال: يا بني هاشم. قالوا: هؤلاء. قال: أين عبد المطلب؟ أين أبو طالب؟ قال: أنا هو. قال: ما لك؟ قال: إن فلانا وهو يموت قال: قتلني فلان في حبل. فإذا بأبي طالب يذهب إلى فلان هذا ويأتي به: تعالى، إما أن تدفع دية هذا الذي قتلته، وإما أن يبرئك 50 يحلفون أيمانا بأنك لم تقتله، وإما فإني أقتلك. هذا العدل. فقال: ما قتلته. وحلف له، وأتى 50 من قومه يحلفون 50 يمينا أنه لم يقتله، وأن هذا الآخر مات. في قصة طويلة، الغرض أن هؤلاء كما يقول الراوي وهو ابن عباس رضي الله عنهما: ما حال عليهم الحول وفيهم عين تطرف. مات 50، مات 50 الذين أقسموا كذبا وزورا وبهتانا أن فلانا مات ولم يقتله فلان. احذر أيها المؤمن، احذر من عقوبة الله عز وجل في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. احذر من الكذب، احذر من الخيانة. لا تصحب كذابة، لا تصحب خائنة، لا تصحب غشاشا يغشك ويخدعك ويدلس عليك. كن أمينا. كم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الخائن يبيعك برغيف، يبيعك بأقل شيء، بمتعة يستمتع بها. فاحذر من الخائن، واحذر من الكذاب الذي يعهد منه مرة كذبة فإن لها أخوات غيرها. فاحذر من الكذاب ومن الخائن، ورب نفسك ورب أولادك على الصدق. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، التائبين العابدين، الحامدين السائحين، الراكعين الساجدين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدودك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم
وقاتل الكفرة والمجرمين. اللهم عليك بكل من يكيد للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.